الحمد لله الحمد لله ملك الوهاب العزيز التواب أحمده سبحانه وتعالى الذي لا رب لنا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه ووليه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك سيدنا محمد إمام الأبرار وقائد المتقين إلى جنات تجري من تحتها الأنهار وعلى آله الطاهرين وأصحابه حماة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا رب العالمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها المسلمون، فاحمدوا مولاكم سبحانه وتعالى على ما أعطاكم من النعم، فأنه يقول تعالى في علاه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فبابكم إلى العطاء المطلق وإلى المزيد المحقق من الله سبحانه وتعالى لجميع النعم التي أعطاكم إياها هو شكره تعالى في علاه. فقد أخبركم وهو أصدق القائلين على لسان نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل ربط الأسباب بالمسببات وربط الأمور بمشيئته عز وجل، فربط المغفرة بمشيئته وربط الرزق بمشيئته، ولكن الشكر مع المزيد أطلقه سبحانه وتعالى. فكل من شكر الله عز وجل زاده الله سبحانه وتعالى، وكل من أخذ في أسباب المغفرة سواء كانت استغفارا سواء كان صلاة سواء كان قرآنا فإن مغفرته مرهونة بمشيئته سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء يرزق من يشاء. لكن عندما أخبر عباده عن هذه الحقيقة وهي زيادتهم من كل نعمة أنعمها عليهم أطلق هذا الأمر وقال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإن شكرت الله عز وجل على الإيمان زادك الله منه، وإن شكرت الله سبحانه وتعالى على العافية زادك الله منها، وإن شكرت الله عز وجل على أي نعمة أنت فيها زادك الله عز وجل فيها زيادة مطلقة وإن كنت أنت لا تشعر بها. فأن الشعور بالزيادة قد لا يكون محسوسا، كما يأكل أحدكم كل يوم طعاما ويشرب شرابا فيزداد نمو جسمه وجسده، لكنه لا يشعر بزيادة النمو في بدنه ولا جسده ولا فكره. كذلك إذا شكرت ربك سبحانه وتعالى واستمريت على هذا الشكر لأي نعمة أنت فيها زادك الله سبحانه وتعالى منها. ومنها هنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذكر كثير في الأمة، وأن العمل الصالح كثير، وأن الأخلاق كثيرة، وأن القرآن كثير، وأن المحافظة على الشرائع موجودة. لكنه أخبر عز وجل عن هذه الحقيقة وقال: وقليل من عبادي الشكور، قليل ممن يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن النعم التي هو فيها قد لا يعطيها حقها، قد لا يعطيها قدرها، فهو ينسى إلى أن تفقد منه والعياذ بالله. فترى كثيرا من الناس في نعمة الأمان مثلا وهو لا يشكر الله على هذا، فترى كثيرا من الناس في نعمة العافية مثلا وهو قد ينسى لا يشكر الله على هذا. إذا ذهبت عنه أو فقدت منه تراه يبحث عنها بأي طريقة، وكان في مقدوره وفي وسعه أن يحفظ أي نعمة، لا ليس يحفظها بل يزيدها، تزداد فيها، يزداد فيها بشكره سبحانه وتعالى، لأنه المنعم الأول عز وجل، لأنه المتفضل الأول سبحانه وتعالى. وما الخلق إلا وسائط وأسبابا فقط وأمورا ظاهرة تتحرك، والمحرك الحقيقي هو الله، والمنعم الحقيقي هو الله، والمتفضل الحقيقي هو الله، والموجد الحقيقي هو الله عز وجل لكل شيء. لكن بصائرنا قد تكون لا تدرك هذه الحقائق لعدم قوة متابعتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن بصر الخفاش مثلا أو أبصار الخفافيش لا ترى مع سطوع الضوء مع وجود الشمس، فإذا غابت قليلا الشمس شاهدت الخفافيش وتمكنت أن ترى في الظلام. كذلك إذا كان ضعف الإيمان عند الإنسان موجودا ولو بدرجة من الدرجات، فقد يجعله لا يقدر أن يرى بقلبه وأن يخرج حجب الأسباب حتى يرى أن جميع الأمور من الله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء. ألا أيها المسلمون فاحمدوا مولاكم عز وجل واشكروه سبحانه وتعالى على ما أعطاكم من النعم التي تشاهدونها والتي لا تشاهدونها، التي تعلمونها والتي لا تعلمونها، فأنك في نعم عظيمة متجددة من الله عز وجل. ولذلك ربنا تعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لم يقل الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعم الله بالجمع، وإنما أتى بلفظ الإفراد وإن تعدوا عدد منكم كثير منكم نعمة واحدة من الله لا تحصوها. وقد يكون السبب في هذا أن النعمة الواحدة من الله عز وجل في طيها في ثناياها نعم كثيرة جدا. لو أردت أن تشكر الله تعالى على نعمة البصر مثلا، لا رأيت أن نعمة البصر تتدخل تحتها نعم كثيرة أنت لا تدري لا تعلم تفاصيلها. لو أردت أن تحمد الله على نعمة العافية مثلا، لا رأيت أن في نعمة العافية نعم أخرى كثيرة أنت لا تدرك تفاصيلها ولا تعرف خفاياها. ولو اجتمع عدد من الناس ليحمد الله عز وجل على هذه النعمة الواحدة التي أنعم بها عليهم، النعم الجليلة الظاهرة فضلا عن النعم الدقيقة، فضلا عن النعم الخفية، فضلا عن النعم غير المدركة بالأبصار ولا بالأسماع، النعم التي تدرك بالقلوب التي تدرك بالعقول. فلذلك أنت أيها المسلم دائما يكون لك وقتا تحمد الله عز وجل فيه، دائما يكون لك وقتا تشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي تكرم بها عليك سبحانه وتعالى ابتداء. وهل تدري ما هي أعظم نعمة على الأطلاق في هذا الوجود؟ هي نعمة التصديق، نعمة الإيمان، نعمة أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبك الإيمان به والتصديق به سبحانه وتعالى. هذه أعلى نعمة على الأطلاق، لا توجد بدلائل، الدلائل سبب لوجود الإيمان، لا توجد ببراهين، البراهين سبب لوجود الإيمان، إنما توجد باختيار باختصاص من الله عز وجل يختص برحمته. ولذلك نحن عندما نقرأ في القرآن قوله سبحانه وتعالى عند سحرة فرعون نرى كيف ظهرت وبانت لهم الدلائل على نبوة سيدنا موسى، لكنهم مع ذلك منعوا الإيمان كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجحدوا بها. فانظر إلى اجتماع الجحود مع اليقين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد ذكر سبحانه وتعالى سبب وجود هذا الجحود وهو العلو والظلم، لذلك خسروا والعياذ بالله سبحانه وتعالى، مع أنهم تيقنوا أن هذا موسى رسول من عند الله، عرفوا هذا لكن مع ذلك أبوا الإذعان، بواطنهم تقر وأبوا الإذعان بهذا. فأنت عندما قذف الله عز وجل في قلبك الإيمان به والتصديق به ومحبته سبحانه وتعالى وشكره عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، هي نعمة لا تقوم لكنها تزداد وتزداد وتزداد عند المسلم، تزداد حتى يصل إلى درجة من الدرجات كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور الذي تقرؤونه وتسمعونه دائما، حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، وهو المسمى بمقام المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو أنك تراقب الله من شدة تصديقك بالله عز وجل ومحبتك له سبحانه وتعالى وشكرك له. دائما لسانك يلهج بالثناء عليه، دائما لسانك يلهج بالحمد له، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على ما أعطانا، الحمد لله على كذا وكذا. هذا الحمد باللسان يورث أثرا في الجنان، يورث أثرا في القلب. كل كلمة تقولها أيها المسلم لا تذهب هدرا، لا تذهب هباء في الفراغ، تنعكس على قلبك، تنعكس على روحك، تنعكس على إيمانك الباطني. فإن قلت مثلا أنت الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأكثرت من هذا الذكر مثلا، لا تظن أن هذا الذكر سيذهب، صحيح أنك ستثاب عليه لكن أيضا بعد الثواب أنت ستتأثر بمعاني هاتين الكلمتين المعجزتين، عندما دائما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عندما دائما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سيرتفع إلى قلبك أثر التسبيح وهو التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى. عندما دائما تقول الحمد لله وجدت أمرا يسيئك قلت الحمد لله، وجدت أمرا يفرحك قلت الحمد لله، رأيت النعم التي أعطاك الله إياها النعم الدينية أو النعم الدنيوية قلت الحمد لله، ستجد بعد ذلك كيف يمتلي قلبك بالثناء على الله، كيف يمتلي قلبك بتقدير النعم من الله، تعرف أن هذه النعم من الله وأنت فرح بها. لذلك يقول أحد أئمة الدين رحمه الله القاضي عياض اليحصبي الأندلسي: ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. تعرف عندما يقول الله في القرآن يا عبادي أنت تستشعر أنك فرد من هؤلاء العباد الذين ناداهم الله خاطبهم الله عز وجل يا عبادي. كلما قرأت آية في القرآن فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أنت لم تبعد نفسك من هؤلاء العباد، عرفت أنك واحد من هؤلاء العباد الذين بشرهم الله الذين ناداهم الله. ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بعباده الحمادين الشكارين العارفين قدر النعم، من لا يعرف قدر النعمة يتهاون بها، ومن تهاون بالنعمة سلبها. تصور لو أن رجلا عنده جوهرة قيمة لا يعرف قدر هذه الجوهرة، ممكن أن يتهاون بثمنها، ممكن أن يتهاون في بيعها، ممكن أن يتنازل عنها لأنه لا يعرف ثمن هذه الجوهرة التي يحملها بيده. كذلك المسلم إذا لم يعرف قدر النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها لا يشكر الله عليها، وإذا لم يشكر الله عز وجل عليها قد لا يبالي إذا ذهبت عنه أو إذا فقدت منه، أعادنا الله وإياكم. فربنا سبحانه وتعالى عندما طلب منا أن نشكره عز وجل هو من باب أن رحمته قد غلبت غضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش مكتوب في ذلك الكتاب إن رحمتي غلبت غضبي. كان أئمة الدين وشراح الأحاديث المتتبعين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حديثا كلمة كلمة جملة جملة يقولون أنه لم تخبرنا الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لنا كتابا موجود فوق العرش قط، حتى الذي نقرأه في القرآن اللوح المحفوظ هو موجود تحت العرش، لم تخبرنا الأحاديث الناطقة عن رسول الله بأن لنا كتابا موجود فوق العرش عرش الرحمن إلا كتابا واحدا فقط لشرفه. هذا الكتاب هو المكتوب فيه هذا الحكم الرباني، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. لذلك ربنا عز وجل الكريم المنان يحب من عباده أن يحمدوه وأن يشكروه لأجل تتوالى عليهم هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. وإذا حمدوه وشكروه سبحانه وتعالى واتبعوا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم زادهم الله من النعم، وإذا زادهم الله سبحانه وتعالى بثوا هم المسلمون هذه النعم التي عندهم إلى أخوانهم من البشر، لا أقول إلى أخوانهم المسلمين أو إلى جيرانهم أو إلى أقاربهم، بل حرص المسلم أن يبث هذه المشاعر والأحاسيس الطيبة التي رب أكرمه بها والطمانينة والعواطف الرحمانية التي يعيش هو بها، سواء كان في المجتمع سواء كان بمفرده يعيش بها، حرص على أنها تنتشر إلى الناس، حرص على أنها تبث في الخلق، حرص على أنها تكون موجودة بين أصناف البشر، وهذه الرسالة الخالدة. تصور نحن في هذه الحياة ما هي رسالتنا الخالدة التي نحملها؟ عمر الواحد منا 80 سنة أو 90 سنة، الرسالة الكبرى التي تحملها أنت خلال هذا العمر المحدود ما هي أعظم رسالة أنت تحملها؟ أعظم رسالة أن تكون إلى جانب الحق، جانب الملائكة النبيين، جانب الخير، تفعل الخير، تسدي الخير. لذلك وجود المسلمين في مثل هذه البلاد مع أخوانهم من البشر الآخرين هم النور الذي ينور الناس، يرى غير المسلم أخلاق المسلم فيتنور بها، يرى غير المسلم تصرفات المسلم فيتنور لها، يرى غير المسلم سيما المسلم فيتنور بها، يراها لا نقول يراها بعينه أن كثيرا من الناس يشاهدون المسلمين يرون المسلمين، لكننا نقول أنهم أنه يراها بقلبه. تعرف كيف التفات القلب مثل التفات الوجه، إذا كان الإنسان مشغولا قد لا يرى هذا المشهد الجميل أمامه، فإذا حد لفت نظره انظر 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 فيتمعن. كذلك إذا حد لفت هذا القلب المشتغل بالماديات، المشتغل بالحياة، المشتغل بالسرعة، المشتغل بالأعمال، كل يوم هو منشغل القلب لا يجعله يلتفت إلى البديهيات والحقائق الموجودة عنده. هو مشغول من صباحه إلى مساءه، مشغول بزملائه، مشغول بأصدقائه، مشغول بعمله، لم يلتفت قلبه إلى الحقائق الموجودة حواليه. لكن الذي يلفت هذه الحقائق هي أفعال المسلمين، يلفت القلوب لا يلفت الأنظار، تماسك المسلمين، ترابط المسلمين، عكس المسلمين الصورة. المسلم كما تدركون وكما تعلمون لا يفرق عند الله سبحانه وتعالى بين جنس وبين جنس وبين لون وبين صنف وبين هذا. هذه أشياء أوجدتها البشر، العقول البشرية، الثقافات الإنسانية، التصرفات المحدودة أوجدتها. أما الخالق الحاكم والمصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينظر إلى البشرية، انظر أقول ينظر إلى البشرية نظرة رحمة صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا ينظر فقط نظرة خاصة المسلمين. هو الرحمة التي ملأ الله عز وجل قلبه تسع الكل، تسع البشر، كل مسلم من المسلمين أخذ نصيبه من تلك الرحمة من قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أنت في قلبك نور من نور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنت في قلبك رحمة من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونك لا تحس بهذا أو تحس بها شيئا بسيطا فقط، أو تحس بها في بعض الأحيان فقط، أو تحس بها مع خواصك أو مع أقاربك أو مع أولادك، لا يمنع أن الرحمة موجودة في قلبك وأنها ممكن أن تزداد بشكر الله عز وجل. النور الذي في قلبك كونك أنت لا تشعر به أو كونك أنت لا تدركه ليس معناه أنه غير موجود. عدم رؤيتك للأشياء لا ينفي وجودها، عدم إحساسك بالأشياء لا ينفي وجودها، إنما المهم كيف أنت تستثمرها، كيف تزداد عندك هذه الخيرات التي هي موجودة في قلبك، موجودة في باطنك، موجودة في روحك، وستظهر لك يوما ما. أما الرحمة فتظهر مع الناس، كيف يتعاملون هذا مع هذا، وهذا يرحم هذا، وهذا يريد الخير لهذا، كيف تتعاون الناس، كيف يتعاون البشر، كيف يتعاون المسلمون، ظاهرة جلية قد يخفى عليهم النور. كيف يجد النور في باطنه؟ كيف يبث هذا النور الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه؟ كيف يبث الهداية الموجودة في قلبك التي أنت تحملها؟ وفي كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة، ليس في كل صلاة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، وبعد كل ركعة أنت تزداد من الهداية وإن كنت لا تشعر بها. وإن كان البعض قد يضيعها، يأخذ نصيبه من الهداية فيضيعه، يأخذ نصيبه من الهداية فيتركه، يأخذ نصيبه من الهداية فلا يحافظ عليه، لكن أنت على المدى وعلى الدوام أنت تزداد تزداد تزداد. اعرف أيها المسلم أن تشكر الله على هذا، كما كيف تنفع به الآخرين، كيف تنفع به الناس. هذه رسالتك الكبرى في العمر المحدود في الكون المحدود، هذه رسالتك العظمى في أيها المخلوق في الكون المخلوق. أنت مخلوق في مخلوق، كوننا هذا مخلوق وأنت أحد المخلوقات الموجودة التي تعيش عليه، أنت محدود ومن هذا الكون المحدود، فأنت تحمل الرسالة العظمى، الرسالة الخالدة، الرسالة الكبرى، رسالة الخلافة عن الله سبحانه وتعالى في أرضه. وأنما يوصل أكثر الناس إلى هذه الرسالة الكبرى هو شكره لنعم الله عز وجل. كلما شكر النعم التي ربنا سبحانه وتعالى تكرم بها عليه تكشفت لقلبه النعم التي هو فيها. لا أقول تتكشف للسان، تتكشف للقلب، يدرك القلب سبحان الله إذا أنا عندي هذه النعمة، يتمسك بها ويزيده الله سبحانه وتعالى، يزيده الله عز وجل، يزيده الله سبحانه وتعالى إلى ما لا نهاية. كما قال ربنا سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا، قال لأحد أنبيائه هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغير حساب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم من الشاكرين، وأن يكشف لنا عن النعم التي أعطانا إياها، وأن يحفظها علينا سبحانه وتعالى، وأن يزيدنا منها عز وجل، حتى نكون من العباد الرابحين الحاملين رسالة السماء، الحاملين رسالة سيد الأنبياء، المتخلقين بأخلاق إمام الأصفياء، فنكون سعيدين في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى، نكون مطمئنين في هذه الحياة وفي يوم لقاء الله. آمين. بفضلك اللهم يا رب العالمين. وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال عز من قائل كريم: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والعلوم والهداية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه وتعالى أبلغ حمد وأنماه وأشمله وأزكاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والقرار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا عزيز يا غفار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا بحقه سبحانه وتعالى يحببكم، واعرفوا قدر الأيام التي تمر عليكم، وأنكم في كل سنة من السنوات إنما تتقربون من محبة ربكم لكم عز وجل، من محبة ربكم لكم، كيف تحبون الله ويحببكم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأنتم أيها العباد تتعرضون لهذه المحبة في هذه البلاد وفي سائر البلاد، حيثما كنت وأينما كنت تتعرض لأن تحب الله عز وجل ولأن يحببك الله. عباداتنا هذه التي نقوم بها ليست عبثا، ليست من دون هدف، نصلي لله عز وجل لهدف ما، نصوم رمضان، سيأتي شهر رمضان وستصوم رمضان، ليس فقط عادة من العادات، ليس فقط إعتاد المسلم أنه إذا جاء رمضان صام رمضان، لكن المسلم دائما طالبا للربح مع الله، طالبا للزيادة، يرى أن عباداته هذه تنمي محبته لربه، يرى أن عباداته هذه تنمي أخلاقه، تكسر أخلاقه، توسع أفقه، تعرفه قدر النعمة العظمى التي هو فيها، قدر الفرصة الكبرى التي ربه أعطاه إياها. ثم كيف بعد ذلك أن يعرف هذه كيف يبثها في البشرية جمعا، كيف يحمل قلبا كقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يتلفظ بألفاظ كألفاظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يعمل عبادات كعبادات النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول يحمل قلبا هو قلب النبي، لا نقول يعمل أعباء عبادات النبي، يفعل عبادات كعبادات رسول الله، يحمل قلبا كقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقى قلب لله تعالى هو قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحمل البشرية، يحمل الرحمة للبشرية كلها. بعض الناس يحمل الرحمة في قلبه لأقاربه، لأهله، لأولاده، بعض الناس يحمل الرحمة في قلبه لجيرانه، بعض الناس يحمل الرحمة في قلبه لأهل بلده وهو نجس. الكمال أن تحمل الرحمة في قلبك للبشر كما كان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا يغدق الله عليك الخير الكبير، ويوالي الله سبحانه وتعالى عليك الرحمة العظمى في أمورك وأحوالك كلها، في قلبك وروحك وعقلك وبدنك وجميع أجزائك. فأنت أيها المسلم كما قلنا نعمل عباداتنا هذه وصلواتنا لله عز وجل، ولها هدف تقربنا إلى الله في هذا الوقت المحدود الذي نحن موجودون فيه، وقتنا محدود جدا. تصور لو أنك مثلا تنام 8 ساعات في اليوم والليلة، لو أنك تنام 8 ساعات في اليوم والليلة وعشت مثلا 60 سنة فقط، لست 80 ولا 90 سنة، فإنك إذا كنت تنام 8 ساعات في اليوم والليلة سيخرج من عمرك، وعشت مثلا 20 سنة، ثلث، سيخرج ثلث عمرك نوم. إذا أنت تنام 8 ساعات، ثلث 20 سنة من عمر الواحد منا تذهب عليه في نوم. وإذا أنت دون البلوغ، كنت طفلا صغيرا دون البلوغ لم تفقه الرسالة، لذلك أنتم عليكم زيادة على بقية المسلمين، عليكم أمران اثنان زيادة على بقية المسلمين لجلوسكم في هذه البلاد، تطالبون بأمرين اثنان زيادة على بقية المسلمين في أي بلد أخرى. الأمر الأول الاهتمام من تربية النشأ، من تربية الولد تربية إسلامية. أما المسلم في بلاد المسلمين سيرى أولاده يمشون مع أولاد لا تختلط عليه الثقافات، يحتفظ بهويته، أما أنتم تحتفظ بهوية أولاده. ما أبرك وما أعظم هذا الرجل عندما يأتي إلى بيته في أوقات راحته وفراغه فيسأل أولاده كيف صليت، كيف كذا، ماذا درست في المدرسة، ماذا علمت اليوم من القرآن، ماذا عرفت اليوم من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يسمى بناء الذات، تبني في باطن الطفل أمورا عظيمة، لا تبني بدنه بالطعام والشراب فقط، بل تبني كيانه، تبني محبته لربه، تبني خلقه مع الناس، تملي انتفاعه بالناس ونفعه بعد ذلك للناس عبر أخلاق رسول الله، بواسطة أخلاق رسول الله. والأمر الثاني الذي يطالب به المسلم الذي يعيش في هذه البلد زايدا على الناس الآخرين حسن عرضه للإسلام، حسن عكسه لصورة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تعكس صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الناس تسمع عن رسول الله، تسمع عن الإسلام، لكنها يتجوهر عندها عندما تراك هذا فلان مسلم، فترى تلك الأخلاق التي تسمع بها في شخصك، في ذاتك، في تصرفاتك، في أخلاقك، في ابتسامتك، في رحمتك، في شفقتك، كما كان المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف يعامل الناس حتى غير المصدقين به، الذين كانوا لا يصدقونه في مكة ولا في المدينة كانوا يعاملهم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بالأخلاق، كان لا يقابلهم بالسوء أبدا صلوات الله وسلامه عليه، كان الذين يؤذونه ويضعون الشوكة في طريقه كان كذلك، كان الذين حتى من جفاة قومه، الجفاة من قومه كان لا يقابلهم إلا بالرحمة، لأنه يدرك الأمر، يدرك الحقيقة، يدرك أن الأمر ليست مجرد مشاعر غضب، يدرك أن الأمر ليست نزعة فردية، أن الأمر أعظم من ذلك، أنه صلة بالرب وخلق كامل وجذب للقلوب للرحمة الكبرى من الله سبحانه وتعالى. فكان يتخلق، وكانت الناس من طباعها السفلية قد توذيه، قد تتكلم عليه، قد تجفو عليه. تقرؤون أنه مثلا في غزوة حنين عندما قسم غنائم حنين جاءه رجل وقال أعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ويحك يا هذا، من يعدل على وجه الأرض إن لم أعدل أنا، من يعدل على وجه الأرض إن لم أعدل أنا، ومع ذلك قابله بالرحمة، لم يقابله، لم يقابله بأي إساءة، كان لا يجزي السيئة بالسيئة، وليس كان فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة إلا الحسنة، لا يقابل سيئة إلا بحسنة لصلته بربه سبحانه وتعالى، ولأن قلبه محمور بالأنوار الإلهية، أنوار الرحمة للبشرية، زيادة البشرية إلى الخير، أخذهم إلى السعادة الأبدية، أخذهم إلى الخير الأبدي. وأنتم المسلمون تطبقون هذا من حيث تشعرون ومن حيث لا تشعرون، مع ولده في بيته، مع أخوانه، إلا قد يطبقها بصورة بسيطة جدا، وقد يعكسها بصورة ضئيلة جدا، وقد يعكسها بصورة واضحة جلية. ألا أيها المسلمون، فاحمدوا مولاكم سبحانه وتعالى، وقوموا باتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم وبما أوجبه الله عليكم، تظفروا بالسعادة العظمى وترونها نقدا أمامكم. سيأتيكم شهر رمضان العظيم، ولا تعجب إن الإنسان في شهر رمضان إذا لم يفطر كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افطر على تمر، تساهل في هذا، إذا لم يصلي في الليل تساهل في صلاة الليل ولو 10 ركعات أو 8 ركعات أو على حسب ما يقدر من صلاة الليل، من صلاة التراويح مثلا، تساهل في هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنك في رمضان انتبه من لسانك، فإن يومك هذا من الصيام لو صاخبت أحدا أو سببت أحدا ربما يومك هذا كله من الصيام العظيم عند الله عز وجل قد يتهاوى أمامك. إذا لم يبالي المسلم بهذا الأمر، النبي يقول افعل كذا، يقوله صلي من الوتر ولو ركعة واحدة، لا تأخذ منك دقيقتين، دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف ركعة الوتر. إذا لم يبالي قال أن الأمر سهل، لن يصلي الوتر. عندما يفطر قال الأمر بسيط جدا، لن أضع في فمي أول طعام هو التمر، سأكل أي شيء آخر، لم يحرص على هذا، لو كان غير موجود كان معذورا، لكنه موجود أمامه، لكنه لم يبالي بهذا. ليس غريبا أبدا أن تمر على الإنسان ليلة الأنوار تشع فيها وتنفذ إلى القلوب من الجوارح وهو لا يدركها، كمثل دخول الشمس أمامنا، ترى الشمس نافذة كيف؟ وإن كنا غير موجودين فيها مباشرة لكنها تلج، كذلك ستمر على هذا الإنسان ليلة القدر العظمى التي هي خير من ألف شهر، والتي تتنزل الملائكة فيها، والتي تكون الأنوار فيها ساطعة، وهو غير مدرك لهذا، لا يدرك شيء، لأنه قلبه لم يكن مبرمجا، لم يكن مجهزا لأن يرى تلك الأنوار، كان قلبه منعكسا، الأنوار شارقة لكنها لم تنعكس عليه لإهماله هذه الأمور البسيطة السهلة. لكنه إذا أراد أن يرى سر الدين المخبى وحقيقة الدين ينتبه من هذه الأمور البسيطة التي هي عظيمة، كمثل يومكم هذا يوم الجمعة العظيم، إذا جاءه الإنسان أدرك الخيرات الكبرى الموجودة فيه. جعلنا الله وإياكم ممن عرف حقائق الدين، وممن تمسك بهذا الدين، وممن سعيد بهذا الدين، وممن نشر أنوار هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وجعلنا من الرابحين المسرورين المطمئنين المستبشرين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين. بفضلك اللهم يا رب العالمين. وصلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال مخبرا وآمرا لنا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، خصوصا على أنيسه في صحبته ورفيقه في تربته، شيخ الخلافة ومستحقها بالتحقيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى بقية العشرة المبشرين بالجنة، وعلى جميع أصحاب نبيك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك وعافيتك، وقلوبنا بمحبتك، وأرواحنا بمعرفتك، وأسرارنا بمشاهدتك. اللهم اجعلنا أخواننا هؤلاء من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين، واجعلنا وياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، واكرمنا كما بما من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون، واعذنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون، واجعلنا من الرابحين في التجارة معك يا رب العالمين، المحبوبين المحبين لك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، وبث أنوار هذا الإيمان وهذه الأخلاق النبوية في البشرية في مشارق الأرض ومغاربها، حتى تسعد سعادة كبرى ظاهرة وباطنة عاجلة وآجلة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.